بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد يتجدد بكم ومعكم في مسيرتنا التعليمية، من أجل مسيرة تعليمية ناهضة، من أجل مسيرة تعليمية نرضاها بعد أن يرضاها الله سبحانه وتعالى. وننطلق معا في حلقتنا الثالثة ضمن هذا المسار في مسيرتنا التعليمية، المسار على الهواء مباشرة وعبر أثير إذاعة القرآن الكريم، ومع ضيف عزيز أصبح من أسرة الإذاعة. أهلا وسهلا بك دكتور حسن محمد عبد الله تيم، مدرس الإدارة التربوية في كليتي الدراسات العليا والعلوم التربوية في جامعة النجاح الوطنية. أهلا بك باسم جميع المستمعين.
أهلا وسهلا بكم دائما وأبدا،
وأهلا بك مرة أخرى وبشكل خاص وبين قوسين من محبيك الذين يعني صحيح أحيانا أنا أجد أن يجب أن أساوقهم في محبتك، لأنه التعليقات التي تأتينا والمشاركات ومن يصفك بأنك أفضل مدرس وأفضل أستاذ، ويعني صحيح أنه تكفي هذه الابتسامة الطيبة والجميلة التي تشرق منك في الاستوديو، ونرجو أنها تصل عبر الأثير إلى جميع المستمعين
إن شاء الله.
أهلا بك يا دكتور، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء المباشر معكم لنتواصل معا في مسيرة تعليمية نتشارك بها، وهذا هو موضوعنا، مشاركة المجتمع المحلي في المسيرة التعليمية، مشاركة المجتمع المحلي وأهمية هذه المشاركة في النهوض في المسيرة التعليمية لكي نرقى ونرقى بعملية التعليمية لأبنائنا سواء الصغار أو الكبار في المدارس وفي الجامعات. ودعونا في البداية نلقي ضوءا مع الدكتور حسن حول موضوع ومفهوم الشراكة أو المشاركة المجتمعية في المدارس. إيش نقصد بمفهوم المشاركة دكتور؟
شكرا لك يا أستاذ أسامة. الحلقة اليوم هي عن العلاقة بين المدرسة والمجتمع المحلي.
نعم.
العلاقة هي علاقة تشاركية مطلقة بينهما.
نعم.
يفترض أن يكون هناك اتصالا قويا بين المعلم والأسرة، لأنها تؤثر في العملية التعليمية.
نعم.
العلاقة تبادلية.
نعم.
العلاقة تبادلية. المدرسة تشارك الأهل في المتطلبات الاجتماعية مثل الطلب من المعلمين، الحث على مثلا المشاركة في أعمال البيت أو طاعة الوالدين أو احترام الكبار، كأن يطلب أحد أولياء الأمور من المعلمين أن يدرسوا الطلبة. هذه المتطلبات أو هذه المفاهيم لأن المجتمع المحلي بحاجة لها، أو حث بعض الطلبة مثلا الآن على قطف ثمار الزيتون وجعلها هذه الشيء يعني لنترفع عن على أن لا يترفع الطلبة المدارس عن العمل، لأن العمل عبادة. هذه من المتطلبات الاجتماعية. أو أيضا الحث على تعلم مهارات جيدة، يعني حث المعلمين الطلبة على تعلم مهارات جيدة مثل الرسم، الخط، الخطابة، أي باختصار التركيز على الأهداف العملية داخل المجتمع.
نعم.
هذه هي العلاقة يعني
المأمولة من المشاركة.
نعم. للعلاقة بين المدرسة والمجتمع المحلي.
نعم. طيب إذا كانت هذه مفهوم الشراكة أو كما تفضلت هي توطأة للشراكة بين المدرسة والمجتمع المحلي، يعني إيش ممكن تكون مشاركات مجالات أخرى لهذه الشراكة؟ يعني أنت تحدثت عن مجال في مجال التعليم، في مجال السلوك التربوي، في مجال العمل التطوعي، هل هناك مجالات أخرى ممكن أن نضيفها إلى هذا المجال في لا أدري سعة المجالات في المشاركة؟
هو العلاقة أو المشاركة هي واسعة.
نعم.
يعني لو سألنا، أريد أن أجيب عن سؤال ماذا تريد المدرسة من المجتمع، وسؤال آخر ماذا يريد المجتمع من المدرسة.
نعم.
دعنا نبدأ ماذا يريد المجتمع من المدرسة. هذه المدرسة وجدت في الأصل من قبل المجتمع وفي المجتمع لتخدم المجتمع. المدرسة أو المجتمع يريد من المدرسة تطوير المناهج بما يواكب عصر الانفتاح والتطور التقني الحديث. هل يطلبون أن تتواصل هذه أن تتطور هذه المناهج
ضمن الإمكانيات
طبعاً المتاحة. ضمن الإمكانيات
فإن لم تكن هنالك إمكانيات فلتكن يعني فليكن هنا دور للمجتمع
نعم.
في تطوير الإمكانيات
وليكن هناك دور أيضا للمعلم المدرسة بأن يطور الطلبة عن طريق الرجوع إلى المراجع الحديثة أي بمعنى آخر عن طريق الإطلاع والقراءة
نعم.
وتوسيع أفق الطلبة عن طريق القراءة ونحن أمة اقرأ على الطلبة على المعلمين أن يوجهوا ويحفزوا الطلبة لأن يقرأوا ليوسعوا مداركهم وأفقهم
نعم.
والمدرسة أيضا عليها أن تعمل على تفعيل دور المكتبة في المدرسة لأن إذا كان هناك مدرسة إذا كان هناك مكتبة فهناك مدرسة
نعم.
والمكتبة في المدرسة هي قلبها وعقلها ولنتصور وجود مدرسة بلا عقل وبلا قلب
نعم.
والمعلم عليه أن يطور نفسه باستمرار لا أن يقف عند حد آخر كتاب قرأه في الجامعة في السنة الرابعة ويضع نقطة ويقول
هنا أتممت
العلم لا نعم. عليه أن يتجدد ويتطور
نعم.
هذا نقطة ثانية على أيضا الإعداد وتطوير وتدريب المعلمين يعني المجتمع يريد معلما متجددا وأن يتدرب والتدريب هو أشبه ما يكون بالفيتامينات للجسم يعني كيف الإنسان بيأكل حبة تفاح أو شيء من الفواكه يعطي نشاط وأيضا التدريب يعطي المعلم فيتامينات
ونحن في بهذا الصدد نركز على أن المجتمع المحلي يأمل
نعم.
من شريكه أن يكون كذلك
نعم هذا
حتى نكون في السياق
هذا ما نتمنى
نعم
على المجتمع أيضا يطلب من المدرسة أن تدرس أسباب انخفاض مستوى مخرجات التعليم في المدارس الحكومية هناك دراسات تشير إلى أن الأوتبوتس المخرجات في التعليم مستواها في تدني
متدني جدا نعم.
أو في انخفاض بشكل عام علينا أن ندرس الأسباب ومن ثم نضع العلاج
ندرس نحن من نحن الـ يعني أم كلا الشريكين يعني المدرسة والمجتمع المحلي أم المجتمع المحلي؟
هو يفترض أن يكون هناك تنسيق بين المدرسة والجامعات الفلسطينية وهذه الشراكة عن طريق إجراء مثلا بحوث أو دراسات مشتركة نضع أيدينا على الأسباب ونشخص هذا الداء أو هذه المشكلة ومن ثم نضع العلاج الناجع لها هذا ما نريد من يعني بمعنى آخر تطوير عملية البحث العلمي يعني يكون هناك في بحث من أجل الوقوف على أسباب هذه المشكلات أي انخفاض مستوى المخرجات بالإضافة إلى تنمية الفكر والوعي عند الطلاب يعني الجانب التوعوي مهم والفكر هو الأساس اليوم الأمم التي لديها فكر هي التي تصمد وكما يقولون يعني الكيس الفارغ لا يصمد يعني لا يقف امتساك كانت ستاند لذلك الذين يقفون هم الذين لديهم فكر
الممتلئون
لذلك نحن في المدارس المدرسة هي الأساس والمجتمع المحلي يعول كل ثقة له على المدرسة وكثير من الأهالي لا يتدخلون في شؤون المدرسة ويعتبرون أن المدرسة هي المكان الوحيد للتعليم ولا يزورون المدرسة الهدف هو أن نطور المدرسة بشكل أساسي أن نطور المعلم الإدارات المدرسية الإشراف التربوي وهذا بدوره ينعكس على أداء الطلبة والطلبة هم المستقبل وهم الأمل
نعم طيب يعني إذا كان الطلبة هم الأمل ونحن نسعى بكل جهودنا كمعلمين وكمجتمع محلي وشركاء نعمل لهذا التطوير لماذا هنالك ضعف ثقة في جدوى هذه الشراكة يعني دعني أسمعك أو أقرأ لك بمعيتك على صفحتنا على الفيسبوك وهي فرصة لأدعوكم مستمعينا الكرام للتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك أو عبر هاتفنا 0923311010 أو من خلال موقعنا على الانترنت www.quran-radio.com فيقول يعني أرى أين جاءت هنا على الفيسبوك من أهم دعائم العملية سنة عياد من أهم دعائم العملية التربوية وركائزها التي لا غنى للمسيرة التعليمية عنها هنا وجه يعني مشرق لا أو وجه بالأحرى متفائل لهذه الشركة. سانا عياد بتقول إنه رائعة العملية أهم من أهم الدعائم أو الشركة هذه من أهم الدعائم. لكن هنا عند مشارك آخر صحيح يعني هذا التنسيق الجديد للفيسبوك مخربشني شوي, بيقول إنه يعني حتى بيقول عبارة بيقول فيها أين هذه العملية التعليمية التي ترقى هي يعني. كل التحية لإذاعة القرآن الكريم, هذا بيقول عمار مقبول, كل التحية لإذاعة القرآن الكريم, لكن أي مجتمع محلي هذا؟ فأي مجتمع محلي هذا يا دكتور؟
وأنا يعني أحترم وجهات نظر الذين يتصلون ويرسلون, لكن مش بالضرورة دائما يعني نأخذ بما يقولون يعني أحترم. نعم. رأيهم, لكن نحن
هذا مؤشر على الإحباط,
وفي إحباط موجود شايف كيف, لكن إحنا بحاجة أيضا الإحباط هذا نحول المحنة إلى منحة.
نعم.
وأن نتفائل يعني لا نستطيع أن يا أخ مقبول أن نقول أن هذا لا يوجد مجتمع محلي. المجتمع المحلي هو مجموعة من الأفراد, هو الأب, هو الأم, العم, الأخ, الجار, هؤلاء يشكلون مجتمع محلي.
نعم.
المجتمع المحلي لا نستطيع أن نقول أن المجتمع المحلي لا دور له. المجتمع المحلي له دور ولا نستطيع أن نحيده.
نعم.
بل نقول أن المجتمع المحلي يلعب دورا كبيرا في المساعدة في تعزيز وتنمية الفكر والوعي عند الطلبة, لأن الأسرة هي نواة المجتمع والتعليم يبدأ بالأسرة رقم واحد, والأسرة هي من المجتمع المحلي.
طيب. نعم. لماذا هذا الإحساس؟ ولا أخفيك أن هذا الإحساس شائع عند كثير من يعني أحد طرفي الشراكة اللي هم الإدارة المدرسية والمعلمين, يشعرون بإحباط باتجاه هذا الدور المأمول من أولياء الأمور, أو الأحرى أولياء الأمور هو جزء من المجتمع المحلي الذي يشاركونه. من أطراف الشراكة أو من أنواع الشراكات الموجودة في المجتمع المحلي, لماذا هذا الإحباط وهو نتيجة تجربة أكيد يعني تراكمية من سوء استخدام هذه الشراكة أو من سوء تفاعل هذه الشراكة؟
أنا مرة ثانية أقول أن المدرسة المجتمع المحلي لم يقم بدوره على أكمل وجه. هناك هنات هنا وهناك, وهناك نقائص في دور المجتمع المحلي في دعم المدرسة. فنجد مثلا المجتمع المحلي لا يقدم الرعاية الخاصة للموهوبين.
نعم.
في لدينا موهوبين في المدارس الفلسطينية. المجتمع المحلي دوره حتى هذه اللحظة أقل من المأمول. ذلك نأمل في المجتمع المحلي من المجتمع المحلي تقديم رعاية خاصة للموهوبين أولا. أيضا وضع آليات جديدة لمساهمة القطاع الخاص في دعم المدرسة. يعني القطاع الخاص كم نسبة الدعم الذي يقدمها المدرسة سواء مادي أو معنوي؟ أنا مع لذلك الناس تشعر بالإحباط عندما لا تجد المجتمع المحلي له إسهامات كبيرة في دعم المدرسة. أيضا إحنا كإعلاميين يعني أو كإعلام تفعيل دور الإعلام التربوي لتوعية المجتمع في معرفة دوره اتجاه المدرسة واتجاه التربويين بشكل عام.
نعم.
يعني يعرفوا الدور, لأنه فهم الدور شيء أساسي.
بالضبط.
وإذا فهم المجتمع دوره أنه متمم ومكمل للمدرسة, نستطيع أن نحصل على الصورة المشرقة التي نصب إليها أو نرنو إليها.
صحيح. يعني حقيقة دكتور ربما وضعت يدك الكريمة على خلل كبير, وهو عدم فهم الشركاء لدورهم. ما هو دورهم في هذه العملية التشاركية التي من نسعى من خلالها إلى الرقي بالمسيرة التعليمية؟ أنا كمجتمع محلي سواء ولي أمر, سواء مؤسسة مدنية أو مؤسسة حكومية أو مجلس بلدي أو قروي, لا أعي بالضبط دوري تجاه هذه العملية غير أن يعني أتوجه كولي أمر فقط. وهذه من المشاكل الكبيرة جدا والعظيمة جدا التي نعاني منها. أقول نعاني كمعلمين ومدارس وربما لا أدري في الجامعات, لكن هي أكثر ظاهرة موجودة, بأن أولياء الأمور أكثر تماسا مع المدرسة فقط فيما يتعلق بابن الواحد فيهم.
نعم.
وكأن بقية الطلاب ليسوا أبنائهم وليسوا ضمن العملية التشاركية وكأنهم شركاء مع المدرسة فقط بما يتعلق بابنهم.
أحسنت. أنا قد أعزو هذا لأسباب عديدة، منها أولا الجانب التوعوي. الجانب التوعوي يكاد يكون مغيبا بين في المجتمع الفلسطيني، وكذلك المنظومة التربوية بشكل عام قد تكون عليها علامة سؤال. على من الذي سيقع الجرس؟ من الذي سيبادر؟ من له الدور الريادي في المبادرة بأن تجلس الأسرة التربوية مع المجتمع المحلي ونعرف ما لنا وما علينا؟ نقاط الالتقاء والتفاهم نستطيع أن نصل إليها عن طريق الحوار وعن طريق الجلوس معا.
نعم.
والنقاش وإبداء الآراء، والذي يبادر يفترض أن تبادر المدرسة بإدارتها، أن تبادر لدعوة المجتمع المحلي على الأقل لو تم اتصال في كل فصل بولي أمر، كل ولي أمر طالب عندنا في المدرسة يجب أن نتصل فيه لو مرة واحدة ندعوه.
نعم.
إحنا نوجه دعوة عامة، نوجه دعوة عامة، وهذه الدعوة ممكن بعض الأولياء الأمور يطلع عليها وممكن بعضهم لا يطلع. لذلك المدرسة هي التي يفترض أن تبادر لدعوة أولياء الأمور، لنجلس ونتحاور معا ونضع اجتماعات محددة قد تكون شهرية أو فصلية، ونتدارس ونخرج بنتائج إيجابية لخدمة أبنائنا وخدمة أنفسنا أولا وخدمة هذا المجتمع.
نعم. نقطتان مهمتان في هذا المجال. يعني أصر لي أحد مدراء المدارس بأن أي تعميم لأولياء الأمور لحضور أي اجتماع أو ندوة تتعلق بأبنائهم الطلبة، يقول لي إذا أرسلنا 500 أو بالأحرى كنسبة من كل 100 دعوة توجه للطلاب لا يأتي أكثر من 5 من كل 100. يعني
5%.
نعم، 5% من أولياء الأمور الذين يلبون هذه الدعوة. ربما أعود وأقول عدم الفهم لدورهم، سآتي إلى المدرسة ماذا أفعل، ثم يقول لي بأن من 5 الذين يأتون من 100 4 أمهات لمدارس الذكور. يعني الآباء غير متفرغين يا دكتور، غير يعني أنا لا أريد أن أقسو، ولكن أولياء الأمور كونهم جزء من هذه الشراكة واضح تماما أنهم لا يعرفون ما المطلوب منهم لتطوير العملية التعليمية، وهنا يأتي دور الإعلام.
هذا دور الإعلام، هذا يقودنا إلى أن نقوم بدراسات ميدانية. يعني أنت أثرت شيء جيد، هو يعني بإمكان طلبة الدراسات العلمية يعملوا دراسة عن دور الآباء أو دور أولياء الأمور الطلبة في العملية التعليمية أو في الإنجاز لدى طلبتهم في المدارس الفلسطينية.
نعم.
يعني هاي بقودنا إلى عمل دراسات، ما الأسباب؟ في أسباب كثيرة. ممكن إحنا الأسباب تكون أسباب اقتصادية. هي رقم واحد، يقول لك المدرسة بتدعيني حتى أني أنا أكون أتبرع للمدرسة، وممكن أنا
وهذا يمكن ما يخشى من كل أولياء الأمور.
هاي رقم واحد اقتصاديا. ممكن أيضا من جانب إنه الأب الأسرة الله يعينه مشغول الآن، والانشغال اللي هو فيه يعني بيأثر عليه وما بيخليه يزور المدرسة. وممكن يكون أيضا المدرسة لا تحسن عملية توجيه الدعوات إلى أولياء الأمور. لذلك أنا بقترح أن يكون في علاقة إيجابية ولقاءات بين أولياء الأمور تكون شهرية أو فصلية على الأقل، عن مثلا لقاءات طعام الفطور مع أولياء الطلبة في المقصف المدرسي.
جميل.
وعن طريق الجلسات هاي مناقشة سير أبنائهم في العمل في المدرسة. هاي ممكن يعني إحنا
يعني يكون في فعالية مجتمعية.
نعم، فعالية مجتمع مش خطأ.
جميل جميل.
وهاي أيضا بعدين أشياء ثانية أيضا، يفضل أن يكون المدرسة تسمح للمجتمع المحلي من الإفادة من مرافق المدرسة. من مرافقها. يعني ما بصير انه انا ضد انه اغلاق الساحات المدرسة بعد الدوام الطلاب. كثير في الغرب عمالهم الان بتوجهوا الى شيء ما يسمى بفندقة المدارس.
yeah.
انه المجتمع يستثمر المدرسة بعد الدوام. يعني نفتح المدارس أجرها بأجروها في بعض المدارس بأجروها برسوم رمزية للمجتمع المحلي، يعملوا مباريات مثلا أو حفلات خاصة فيهم، هذا يولد الانتماء ويعزز مكانة المدرسة في نفوس الأهالي وفي نفوس الطلبة ويشعرهم بالسعادة والراحة. نعم. لأن المجتمع المحلي هو الذي مثلا تبرع بقطعة الأرض، وهو الذي بنى المدرسة، وأخيرا تقول له لا يجوز أن تعمل أفراحك أو أتراعك في هذه المدرسة، هذا يشعرهم بالضيق. وممكن واحد شخص آخر يقول لك لا، المدرسة هي فقط للتعليم. لا، المدرسة ليس للتعليم فقط، هذه النظرة أنا بالنسبة لي هي يعني إنجاز التعبير يعني نظرة فيها ضيق أفق. أنا اللي بدي أحكي فيها ضيق أفق، لازم نوسع أفقنا أكثر ونعمل على عدم التضييق. يعني هذا نوع من أنواع التضييق على الأهالي والطلبة. الطالب بعد الدوام يريد أن يذهب، أو في العطل يريد أن يلعب كرة قدم أو سلة، أو يجلس في المدرسة، يجلس في ملاعبها، وهناك أذنة يفترض أنهم يراقبوا كل من يريد أن يعمل أعمال يعني تخريبية داخل المدرسة، يكسر زجاج أو باب، عليه أن يصلح، ويكون ذلك بالتنسيق مع البلديات أو المجالس المحلية، وهذا شيء جيد. يعني اللعب يعني بالنسبة للطلاب تساعد الطالب على إيجاد نوع من التوازن بين بين العالم الداخلي له والعالم الخارجي، هذا يشعره يخلق نوعا من الراحة والسعادة كما قلت، وإلا تزداد الحواجز ويضيق الأفق، وهذا يشكل عائق نفسي أو حاجز نفسي بين المجتمع المحلي من جهة والمدرسة من جهة أخرى،
وربما يزداد النفور،
وربما يزداد وربما يزداد نفور الأهالي. يعني إذا قلت طلبت من أولياء الأمور أن يتبرعوا، لا يريد أن يتبرع، أنا لا أستفيد المدرسة، أنا مدير المدرسة، وخصوصا إذا كان مدير المدرسة يعني مان إز ذا ستايل، يعني الإنسان هو الأسلوب، أسلوبه غير لبق في التعامل مع الأهالي، يقول لك لا ممنوع مرفوض. لو بتجيب كتاب مثلا مديرية التربية والتعليم مش راح اسمح لك، يا اخي يا مدير المدرسة الله يرضى عنك هون شوي، يسر على اولياء الامور ويسر على المجتمع المحلي، هذه المدرسة المجتمع المحلي هو الذي اوجد المدرسة وهذه مدرسته. هو ينتمي اليها، انت عندما تقول له هكذا او بهذا الاسلوب تنفره منها. وتقلل من نسبة الانتماء لهذه المدرسة. لذلك علينا ان نركز على الدور التربوي وعلى الوعي التربوي بدور المدرسة وبدور الأسرة، وعلى علم بكل ما تقوم به المدرسة وما تقدمه من خدمات تعليمية وتربوية واجتماعية وثقافية لأبنائها ولأفراد المجتمع المحلي الذي توجد فيه. وعلينا أيضا هنا النتيجة، المجتمع المحلي لا يبخل بدعم المدرسة ماديا ومعنويا
إذا كان شعر بالانتماء من خلال الصور التي تفضلت بها.
نعم.
والصور التي تفضلت بها حقيقة فيها إضاءات جميلة، يعني بدأت أحلم بأن تتحقق في مدارسنا، بأن أدعى إلى فرح في ساحة المدرسة الفلانية، أو أن أؤدي واجب، يعني عفانا الله وإياكم، واجب عزاء مثلا في ساحة المدرسة الفلانية، وبدلا من أن يتجمع أصحاب مناسبة معينة من جيران المدرسة يتجمعون في الشوارع أو يستأجرون قاعة من قاعات ذات الكلفة العالية. فالإضاءة هنا التي تفضلت بها، يعني السؤال هنا، ما المانع بأن تكون المدرسة ما بعد دوام الطلاب مكان مجتمعي جميل تبادلي لهذه العلاقات الاجتماعية، ومقدمة لخدمة، وحتى لو كانت بأجور رمزية يستفاد منها لصالح تطوير المدرسة؟ حقيقة يعني دكتور الفكرة مع أنها بسيطة جدا إلا أنها قد تكون غائبة، أنا صحيح عجبتني يعني.
طب لما أيضا لكون هناك فكرة أخرى، إحنا نفتح المدارس بعد الدوام لأولاء الأمور، يعني يكون هناك من المتطوعين سواء من الجامعات أو المجتمع المحلي، وإعطاء دورات مثلا في عن المناهج الجديدة لأولاء الأمور، وإعطاء دورات في الخياطة، إعطاء دورات في الرياضة. أنا في الخطة الاستراتيجية الموجودة الآن، يعني سنقوم إن شاء الله بستين مشروع من هون لعام 2015 في محافظة نابلس، ببناء ثلاث صالات رياضية من ضمن الخطة المشروعية. هاي صالات مغلقة، والصالات المغلقة ستكون يستفيد منها أولياء الأمور أيام للذكور وأيام للإناث.
نعم.
وستكون هناك ثلاث صلاه ان شاء الله، ممكن تكون في جنوب نابلس وفي نابلس وفي شمال نابلس، هيك كان الاتفاق.
نعم.
على انه لانه الرياضه شيء اساسي، وهذه مرافق خاصه تلحق بالمدارس، واولياء الامور يشعروا بالراحه، ونحن شعب كشعب فلسطيني لا نمارس الرياضه بشكل ولا نمارس المشي، وهذا يؤثر في تركيبتنا النفسيه والصحيه.
نعم.
لذلك المدرسه هي المكان الوحيد الذي يجد الطلبه والاهالي المتنفس فيه.
نعم.
اعطائهم دورات حتى لو استمرت للساعه العاشره ليلا، لم لا؟
ارجو من مسلمين الكرام ان انتظر منكم اقتراحات أخرى لاستثمار المدارس وتقريب التقريب ما بين المجتمع المحلي والمدرسة، الاستفادة من هذا المكان ليس فقط لدوره التعليمي، وإنما كما طرح الآن الدكتور طرح فكرتين جديدتين لاستثمار المدرسة، وبالتالي جسر الهوة بهذا الاستثمار ما بين المجتمع المحلي ما بين الأهالي الذين يتشجعون وربما يتبرعون، كما قلت ربما قطعة الأرض كاملة منهم، ربما تكون مدرسة كاملة منهم، ثم تجد بيروقراطية الإدارة المدرسية أو الوزارية تمنعك من استخدام هذا المكان لأغراض مجتمعية مختلفة. ماذا لديكم أيضا مستمعينا من اقتراحات؟ يمكنكم التواصل معنا على هاتف 09-233-10-10، وبعد فاصل قصير مستمعينا الكرام نعود إليكم لنتواصل معكم عبر إذاعة القرآن الكريم في مسيرتنا التعليمية.
ذو حدين عمار وقراب، علوم الكون قوة ما بدون الدين إرداب، لأن العلم ذو حدين عمار وقراب، ولكن حين يحكم
مستمعينا الكرام نعود إليكم عبر أثير إذاعتنا إذاعة القرآن الكريم، هذا الأثير المبارك لنتناول وإياكم بوجود ضيفنا الدكتور حسن تيم مدرس الإدارة التربوية في كليتي الدراسات العليا والعلوم التربوية في جامعة نجاح الوطنية، لنتحدث عن هذه الشراكة التي نريدها شراكة حقيقية ما بين المجتمع المحلي والمدارس، لتكون أو نحقق من خلال هذه الشراكة تطبيقا للشعارات التربوية المختلفة، لتكون شراكة مجتمعية ضرورية من خلالها نجسر الهوة ما بين المجتمع والمدرسة، وبالتالي يعني ينعكس هذا الأمر أو ينعكس هذا التقارب ما بين المجتمع والمدرسة إلى التقارب ما بين الطالب والمدرسة، الطالب الذي طالما نشعر بافتقاده لهذا الانتماء ما بينه وبين المدرسة. تحدثت قبل الفاصل الدكتور عن يعني ربما دور المدرسة في دعوة الأهالي التفاعلية وأعقد ندوات وعقد في هذا المجال. دعني أشير إلى بأنه منذ عدة شهور كان هناك لقاء موسع ما بين مجالس التعليم المجتمعي في محافظة قلقيلية ووزارة التربية والتعليم لإشراك المجتمع المحلي في دراسة نظام التوجيه الجديد المقترح. هنالك يعني ندوة كانت ما بين وزارة التربية والتعليم ومجالس التعليم المجتمعي في قلقيلية للمشاركة في التعليم، مشاركة في حل المشاكل السلوكية، مشاركة في حل المشاكل البيئية، وأيضا ينتظر هناك هذا التفاعل ينتظر منه أن تحل العقبات والمشاكل التي تدرس في نظام التوجيه الجديد. إلى هذا الحد يمكن أن يكون للمجتمع المحلي دور في مسار التربية والتعليم؟
أولا الدور الرئيس يجب أن يكون للمجتمع المحلي، وعندما نقول أننا نريد أن ندخل نظام توجيه جديد علينا أولا أن نستند إلى كلام علمي، أي بمعنى آخر أن النظرة العلمية للأمور تؤدي بالإنسان إلى الرقي.
نعم.
علينا أن نقوم بإجراء دراسات، وهذه الدراسات تخرج بنتائج وتوصيات، وبناء على هذه التوصيات والنتائج نستطيع أن نقول للمجتمع المحلي أننا بحاجة إلى إدخال نظام توجيه جديد أم لا. أنا شاركت في إحدى الورشات وجهت بعض النقد لأصحاب القرار الذين يريدون أن يدخلوا نظاما جديدا في نظام التوجيه، وكانت حوالي أكثر من 12 نقطة.
نعم.
وهذه النقاط وعدوا بأخذها بعين الاعتبار، ولا أدري حتى هذه اللحظة يعني هل سقاموا بتطبيقها أم لا. المجتمع المحلي يجب أن يكون صوته مسموع، وذو الاختصاص يجب أن يكون صوتهم مسموع، وطلبت منهم أيضا أن يكون أحد أعضاء هيئة التدريس في جامعة النجاح الوطنية من الذين سيشاركون في هذا البرنامج، أي المتخصصين توجيه هذا نظام التوجيه يعني يمس كل أسرة.
نعم.
لذلك علينا أن نتريث وأن لا نستعجل ولا نعتبط الأمور، بل علينا أن نتخذ قرارات بناء على معلومات، والقرار الصائب الصالح يعتمد على 90% من المعلومات وليس على الارتجالية والعفوية. نحن بحاجة إلى إعادة نظر وإلى تريث، لأنه أصعب شيء في الحياة هو اتخاذ قرار. ما بالك إذا اتخذنا قرارا قد يمس كل أسرة فلسطينية ويزعجها. أتمنى من القائمين على هذا النظام التوجيهي أن يتريثوا أكثر وأن يطلعون على دراساتهم، وإذا كان نحن بحاجة إذا كنا بحاجة إلى نظام جديد فليكن، لما لا. وعلينا أيضا أن نستفيد من تجارب من هم حولنا أو من سبقونا في هذا المجال، لأن الإنسان يتعلم من غيره.
صحيح.
والسعيد من وعظ بغيره. نعم. والشقي من وعظ بنفسه.
ما المتوقع من المجتمع المحلي أن يقدمه في هذا الباب، في هذا المجال، في هذا المسار التحولي في مسيرتنا التعليمية؟
لما لا يتم استفتاء أراء أولياء الأمور، نطلع أولياء الأمور يعمل ورش عمال، ونطلع أولياء الأمور على الحيثيات هذا التغيير، وعلى النقاط التي يريد أصحاب القرار التربوي في وزارتنا، وكل الاحترام والتقدير لهم، يعني أنا بلاش يفهموني خطأ، أنا أحترم وجهات نظرهم، لكن أنا أوجه نقد وليس انتقاد لهم، بأن يكون هناك دراسة معمقة واستشارة جميع شرائح المجتمع، يعني عين ممثل من المجتمع المحلي من أولياء الأمور وأخذ رأيهم، لما لا؟
نعم.
أخذ رأي التربويين، طلبة الجامعات، طلبة المدارس أنفسهم،
نفس الطلبة اللي...
طلبة. نعم. نعم. طلبة المدارس يعني طالب واعي ويعرف، والمعلمين في المدارس والمشرفين التربويين، هل سيتم هذا التغيير بناء على دراسة معمقة نشرت في المجلات اطلعنا عليها؟ أنا لم أطلع لحتى هذه اللحظة على أي دراسة.
نعم. وبالتالي لا أجد، يعني سواء أنا أو أنت وأيضا لم أطلع. نعم. أيضا مع أني في سلك التربية والتعليم، إلا أني لم أطلع أيضا على أين وصلت الدراسة أو أين التوجه في هذا النظام الجديد. وبالتالي نعود إلى النقطة التي تفضلت بها، عدم وجود الرؤية الواضحة في دوري كمجتمع محلي، بماذا أستطيع أن أتدخل، بماذا أستطيع. إذا كان من الأهمية بمكان أن يكون للمجتمع المحلي دور كبير في تحديد مسار النظام الجديد في التوجيه، إذا لم أكن أعرف هذا المسار إلى أين وصل، فكيف يمكننا أن أتدخل؟ ربما هذا لسان حال جميع من يستمع إلينا من أولياء أمور، من مؤسسات محلية، من مؤسسات رسمية، من جهات تربوية، الكل يعني إذن هنا نحن أمام مسؤولية اطلاعنا على أين وصل التفكير في هذا المسار الجديد.
هي مسؤولية جماعية. لذلك علينا أن نختصر الوقت والكلفة والجهد. لذلك إذا تم اتخاذ قرار لا سمح الله خاطئ، هذا سيكلف وزارة التربية والتعليم العالي.
نعم. وليس فقط هم،
سيكلف المجتمع المحلي ولا الأمور
ونفسيات الطلاب.
هذا قرار أنا أقترح عليهم، إذا أرادوا أن يطبقوا نظام التوجيه أن يطبقوه على مجموعة من المدارس أولا.
نعم. تجريبية.
لما لا تجريبية. عينة تجريبية، إحنا نجري أبحاث تربوية ونعمل عينات تجريبية. إذا لم تريد على مجموعة من المدارس فلتكن على محافظة، إذا نجحت التجربة فلتعمم على باقي محافظات الوطن.
نعم،
اقتراح يعني أقل كلفة، لماذا نزعج الوطن كله؟ طب أنا مع أن إجراء دراسة على عينة محدودة، وإذا نجحت هذه التجربة نعمم الدراسة على باقي محافظات الوطن.
أرجو أن تسمع يعني اقتراح طيب من متخصص طيب. ما التصور لدور الأهالي في مثل هذا؟ ولا أشير أنا وإنما كمثال، موضوع التوجيه هو كمثال، لكنه من الأهمية بالمكان أن يفرض كمثال.
يا أستاذ أسامة خليني أقاطعك بهمش لو سمحت. أول شيء إحنا بالنسبة لنا يعني أنا حاب بدك الصحيح شخصيا يشاركوني في هذه التعديلات.
نعم.
لأنه أنا تخصصي على فكرة في الإدارة التربوية، وإلي علاقة بطباع طويل في السياسات التربوية وفي التخطيط التربوي، وممكن أنا أفيدهم. يا أخي أنا أقدم خدمة مجانية، شايف كيف إحنا هدفنا نخدم في هذا الوطن. أول شيء إحنا إذا بدنا صح نطور، التطوير كلمة واسعة.
نعم.
لماذا لا نعطي كيف نرجع هيبة للتعليم المعلم؟ ليه المدرسة ما يكون لها هيبة؟ نعطي مثلا 20% من التقديرات للمدرسة، وتبدأ هاي التقديرات من صف عاشر وأول ثانوي وهكذا، لأن الطالب يشعر الآن إذا كان في نسبة للتوجيه في المدرسة أكيد راح ينضبط، والأهالي راح يهتموا أكثر. مثلا نعمل التوجيه في النهاية، مثلا هذا مثال من الأمثلة، يكون 70% و30% للمدرسة، لما لا؟
وأن تدمج العلامتان.
تدمج العلامتان. في دول تعمل هذا الشيء، هذه السياسة تقوم بها.
نعم.
في مدارسها. هنا نعطي هيبة للمعلم وهيبة للمدرسة ولمدير المدرسة، ويكون هناك الطلب أكثر جدية.
طيب أنت كمتخصص تقترح، وأنت باعتبار من المجتمع المحلي، أنت جهة تربوية في المجتمع المحلي، باعتبار أنك متخصص استطعت أن تقترح أيضا. نعم. ندعو ونهيب بمجتمعنا المحلي، ليس كونه متخصص وإنما متحسس.
نعم.
لهمومه، لهموم أبنائه، لهذا التوجه الغريب والعجيب في مسار التوجيه الذي دفع المسؤولين إلى التفكير بتغيير المنهج. إذا أنت تقترح دون أن يكون هنالك أرضية لما يجري في أروقة التربية والتعليم بتغيير نظام التوجيه، إذا يعني ندعو من خلال هذا المنبر،
إذا أردنا أن نغير فليكن التغيير بناء على دراسات علمية، غير ذلك هذا تغيير فيه نوع من التخبط وفيه نوع من خلق المشكلات في المجتمع المحلي، وفيه له محاذير كثيرة. علينا أول شيء أن نجري دراسة.
نعم.
ونشرك ذوي الاختصاص والمجتمع المحلي والطلبة والكل.
نعم.
ومن ثم نتوجه إلى عملية التغيير.
طيب قلنا يعني التغيير يقوم به، أو بالأحرى الإفادة والدعم والرفض للعملية التربوية يقوم بها أهل الاختصاص، وأنت واضح أنك تركز على هذا الموضوع.
نعم.
ونحن معك، وإن ربما يكون هنالك للمتحسسين أيضا دور آخر، ربما من نوع آخر يستأنس به ويدرس من الناحية العلمية. دعنا الآن نحصر الأطراف المجتمعية المأمول مشاركتها في المسيرة التعليمية. ما هي الأطراف المجتمعية التي نتحدث عنها والتي نريدها، والتي ذكرنا الآن منها أولياء الأمور صحيح، لكن بما تعممها؟
نعم، هو صاحبة الدور الأول والأخير هي وزارة التربية والتعليم العالي،
الشريك الأول.
الشريك الأول. نعم.
نعم.
والذي يجب أن يكون ضمن هذه المظلة هو الجامعة الفلسطينية، وأقصد كليات العلوم التربوية في الجامعات الفلسطينية والمتخصصين. ثانيا المعلمين. المعلمين هم رقم لا يمكن بأي شكل من الأشكال تجاوزهم. هم الجنود المجهولة في المجتمع.
نعم.
هم الجنود التي تبني وتطور وتدعم. المشرفين التربويين أيضا علينا أن نشرك المشرفين التربويين. يعني هي دراسة تتكون من عدة أبعاد: الجامعات، أعضاء تدريس، المشرفين التربويين، المعلمين، المرشدين التربويين، أولياء الأمور، الطلبة. يعني أستطيع أن أطور استبانات أو مقابلات ونعمل دراسة نوعية.
نعم.
وهؤلاء نخرج بنتائج راح تكون نتائج مشرفة
من خلال،
ونشرك المجتمع، مؤسسات المجتمع المحلي، القطاع الخاص. أيضا لأنه في الثمانينات تذكر عندما تعرضت أمريكا لخطر نشرت كتاب A Nation at Risk، أمة في خطر، أشركت جميع شرائح المجتمع المحلي، كانت 17 مؤسسة 17 مؤسسة تشارك في بناء في هذا الكتاب. وجدوا أن الخلل عندهم يكمن على في مقاعد الدراسة، لذلك قاموا بتطوير التعليم، المناهج الدراسية وإعداد المعلمين والإدارات المدرسية من نقطة الصفر، واستطاعوا أنهم يظلهم صامدين. حتى في حملات الانتخابية الرئيس الأمريكي السابق كان يحكي education, education, education. التعليم ثم التعليم ثم التعليم، رقم واحد التعليم هو الأساس. هذا التعليم أنا بعتبرها قضية مقدسة، ومن هذا المنبر أناشد كل المسؤولين في وزارة التربية والتعليم وذوي الضمائر الحية أن يتنبهوا جيدا، وأناشد السلطات السياسية خصوصا السيد الرئيس أبو مازن أن لا يتم المس بالتعليم بأي شكل من الأشكال. التعليم هو خط أحمر، المعلمون هم الأساس. إذا لم نكرم المعلمين وإذا لم نكرم التربويين فنظامنا التربوي سيتعرض إلى هزات ولا أزمات، أزمات لا يحمد عقبها. التعليم هو الأساس. نحن ليس لنا سلاح إلا التعليم، ليس لدينا بترول وليس لدينا مناجم ذهب، الإنسان أغلى ما نملك. وتعرف أن الجميع الفلسطيني مثلما يقولون ببيع قميص وبدرس ابني، بدهم يتعلم، شعب يريد أن يتعلم، هذا هو المجال أمامه. لذلك علينا بما أن التعليم هو الأساس والإنسان هو أغلى ما نملك، علينا أن نوجه أنظارنا رقم واحد وبوصلة تفكيرنا إلى التعليم.
نعم، وأن يعني يكون ضمن هذه الدعوة ما يمكن أن يزيل هذه التفككات والهوات ما بين الطالب من جهة والمدرسة من جهة أخرى، أو التعليم بالأحرى بشكل عام من جهة أخرى، أيضا أهله وأولياء أموره والمجتمع المحلي وهذه المؤسسات التعليمية. إذا أنت أشرت إلى دول عظمى يصيبها الخلل ويصيبها الزلزال بجميع النواحي بسبب خلل في التعليم، فما بال نحن الذين يعني نحن كدول صغيرة، لا أقصد فلسطين فقط وإنما دولة فلسطين بشكل خاص، يعني هذه الدولة العتيدة التي ما زالت في بدايتها تقوم، إذا مسها خلل، والصحيح أننا لا يمكن أن نخفي أو أن نغالط أنفسنا بأن هناك مجالات أو صور خلل كثيرة في التعليم. نحن صحيح في بدايات المسار وفي بدايات العملية التعليمية، ولكن ها نحن من خلال تربويين مثل أفضالك يا دكتور، من خلال متخصصين نشير إلى أين يكون المسار الصحيح. يجب أن نتعلم من تجارب الآخرين كما تفضل.
لا نريد أن يهزم مدرسنا، المقولة المشهورة معروفة We defeated their teachers، هزمنا معلمهم، أي هزمنا النظام التعليمي. إذا هزم النظام التعليمي
هزمت الأمة،
هزمت الأمة من جميع جوانبها، اقتصاديا وسياسيا وثقافيا واجتماعيا. لذلك علينا أن نركز التعليم، ولكن كيف نستطيع أن نعيد الهيبة للتعليم؟ علينا أن نعقد حلقات brainstorming، عصف ذهني للتعليم، ونستطيع أن نخرج بنتائج إيجابية. عصف ذهني brainstorming من أصحاب الاختصاص، و نستطيع أن نقول أننا نريد أن نعطي هيبة للتعليم وللمعلم وللمعلمة. وأنا وجهة نظري تتمنى كل فتاة فلسطينية أن ترتبط بمعلم، أو كل معلم أن يرتبط بفتاة فلسطينية من هيبة المعلم.
يعني ممكن يصير فيهم
الأيام الكلام؟ إذا ما جلسنا جلسة عصف ذهني نستطيع أن في نعم. مثلا لو الآن أعطينا المعلم كان له مكان ومكانه، احنا كل المعلمين بركزوا على رفع الرواتب، لما لا يكون رفع الرواتب المعلم بدل ما اول تعيين 3000 شيكل خيبدا ب 4000 شيكل، نعطي المعلم مقاعد الابناء في الجامعات كوزاره نعم. منح، نعطي سكن كريم للمعلم بقروض بلا فائده لمده 10 سنوات، يشتري سياره المعلم. يا استاذ الله يرضى عنك يا استاذ اسامه، انا ممكن مستفز تربويا هذه الحلقه، يعني يوم يجي يعني. لي مدرس عماله بيطلع في سياره والطلاب كلهم بدعوا فيه طافيه، يعني هذا مش صحيح الحكي، ومدير مدرسة طالع شايف كيف الطلاب بدعوا في سيارة فيت. إذن يعني هذا يعني هو المدرس ولا المعلم دي يفكر يعطي وينتج ويدرس الطلاب بشكل جيد ويعطي كل ما لديه هذا مش صحيح.
يعني الخطوة السياسية أو خطوة الرئاسة المصرية الرئاسة الجديدة لمصر في خطوتها نحو دعم التعليم ورفع رواتب المعلمين هي خطوة بالمسار الصحيح، ويعني باتجاه أكيد نحو رفع مستوى المجتمع المصري، وهذا ما نأمله في أن يكون في كل المجتمعات التي نأمل بأن تكون متقدمة، بأن يكون المعلم هو أولى أو أولى أولويات الأساسة وأولويات القيادة الفلسطينية، حتى يعني نحقق ما نأمل به من وطن مستقل إن شاء الله تعالى.
نعم.
طيب يعني الآن إحنا حتى لا نكون فقط متكلمين وليس بيدنا في إذاعة إلا الكلام،
نحن لا نتكلم ونوصل صوتنا إن شاء الله، وصوت المعلم مسموع، وصوت التربو مسموع، وصوت المواطن مسموع أيضا، يفترض أن يكون مسموع. إذا لم يسمع، إذا لم نوجه نقدنا إلى الآخرين بطريقة غير مباشرة، ممكن أن نوجهه أيضا بطريقة مباشرة. هذا المجتمع هكذا هو المجتمع.
نعم.
علينا أن نسمع كلمة المجتمع وكلمة الآخر ونفكر فيها. نحن لا نتجنى على أحد، نحن نبني ولا نهدم، نحن نغرس ولا نقلع، هذا هو شعارنا.
نعم.
نحن نخدم الكل، لذلك لا كما يقولون لا خير فينا إن لم نقلها، ولا خير فيهم إن لم يسمعوها.
طيب الآن يعني ما الذي يجب أن نقوم به كخطوات عملية من خلال استعراضنا لمعوقات هذه الشراكة المجتمعية ما بين التعليم والمجتمع وما بين الهيئة المؤسسة التعليمية؟ شو المعوقات؟ من خلال هذه المعوقات دعنا نشير إلى ما يجب أن نقوم به عمليا كخطوات عملية، كشيء عملي، بالإضافة إلى دعواتك الطيبة التي تفضلت بها قبل
خير. أولا، المدرسة لا تعيش مرحلة عزلة كما كانت في عهدها السابق. والمدرسة أيضا لا تعيش المرحلة الثانية، مرحلة العلاقات الشكلية. يعني لم تصل العلاقة بين المدرسة والمجتمع المحلي للمستوى المطلوب. إحنا الآن نحن في مرحلة العمل والتعاون المشترك، يعني المدرسة تفتح أبوابها لاستقبال الأهالي لخدمة المجتمع المحلي، نحن في المرحلة الثالثة هي مرحلة العمل والتعاون المشترك. والذي يريد أن يصل إلى هذه المرحلة العمل المشترك، أولا عليه أن يفكر جيدا بوضع الرجل الصالح المناسب في المكان المناسب، هذه رقم واحد، لأن الإنسان المتخصص الصالح المناسب في المكان المناسب بعيدا عن المحسوبية والمنسوبية والشلالية وغير ذلك، نستطيع أن هذا التعليم ليس مش عندي أنا شؤون اجتماعية، التعليم التعليم أساسي.
نعم.
يعني أنا لا أعين أقرب المقربين يقترب من التعليم إذا لم يكن كفؤا التعليم، لأن أبنائي، صور يا أستاذ أسامة طالب صف تاسع عرفش يكتب اسمه، إذا في خلل عندنا.
نعم.
تصور أن طلاب جامعات، أنا بيجي عندي طلاب بعض عرفش لا صاد والهمزة توصل همزة قطع عرفش يكتب إملة بعضهم، بحكي ولك هيك المعلمين ما كانواش يعطونا فيدباك مردود، تغذية عكسية. لا، إحنا بدنا طلبة على مستوى عالي من النضج، وإحنا بدنا مسؤول أيضا يكون على مستوى عالي، يعني الرجل الصالح المناسب في المكان المناسب، نبتعد عن البيروقراطية والشكليات. لا، إحنا بدنا نضع هؤلاء ونجلس معا نتحاور. يعني أنا قرأت في إحدى المقالات باللغة الإنجليزية إنه إحدى الشركات كانت بتفلس، كان العدد الشركاء فيها أو الموظفين 119.
نعم.
الآن هذه الشركة طلبوا منها من الموظفين إنهم يكون يلعبوا دور الأونرز، الأونرز يعني المالكين لهذه الشركة، كيف نتخلص من هاي الورطة وهاي هذه المعوقات أو هذه الصعوبات. كل واحد أخذ يقدح زناده فكره ويفكر بطريقة كأن المؤسسة له، وجلس الجميع معا وخرجوا بنتائج رائعة، وهذه الشركة فيما بعد أصبح عدد الموظفين فيها 1000 موظف، من 119 إلى 1000 موظف. وهذا الكتاب اللي بقدر يرجع له، كتاب اللي هو الماركتينج Principles of Marketing، كتاب باللغة الإنجليزية درسه طلبة سنة أولى محاسبة.
نعم.
في جامعة النجاح، هذا كتاب نسخة جديدة.
لذلك ما في له ترجمة؟
لا، ما في باللغة الإنجليزية، أنا قرأت يعني اطلعت على
نعم.
على فيرست شابتر قرأت. الأونرز بيلعب دور الأونرز، إحنا هنا يجب أن يكون هناك احتراق ودور الأونرز، إحنا we are owners، يعني إحنا مالكين. كيف واحد يكون عنده شركة مساهمة؟ أنا ما بهمني بس مصالح الشخصية، أنا أبنائي، لأن أنا كدكتور جامعي يعني بدي أسلم الرأي لغيري مثل ما استلمتها من الآخرين، وهؤلاء الأطفال أو هؤلاء الطلاب سواء في المدارس أو في الجامعات أنظر لهم من بريق أعينهم، أقرأ العيون. أنا لهذا الوطن مستقبل يوما ما، أجد أنهم يقظين متقدين، طلبة يتلقفون الكلام تلقفا، تلقفون العلم، يذهبون إلى المكتبات، والبعض الآخر لا مبالي بصراحة.
صحيح.
هذه اللامبالاة جاءت من أين؟ هذه اللامبالاة في خلل في المنظومة التعليمية.
بالتأكيد
علينا أن نغير، والتغيير يحتاج إلى همة، وكل قمة تحتاج إلى همة.
كثير من الدراسات تشير والمراقبين يشيرون إلى أن هذه اللامبالاة عند كثير من الطلاب مرجعها ومصدرها وسببها الأسلوب الذي يتبعه أولياء الأمور مع الشريك،
نعم،
المدرسة، وأيضا مع الطالب نفسه.
هو ليس فقط أولياء الأمور، هذه في عدة عوامل، منها أولياء الأمور ومنها السياسة التربوية، السياسات التربوية اللي سائدة عنا. السياسات التربوية يجب أن تكون واضحة وتضع النقاط على الحروف، لا نريد سياسات تربوية فيها مزالق، سياسات تربوية واضحة تعرف ما لك وما عليك، وإذا كانت وتطبق في المجتمع. وكذلك أولياء الأمور يلعبوا دور، لا شك أن أولياء الأمور لهم دور فاعل والوضع بشكل عام. يعني إحنا على هذه الإذاعة إذا صرحنا تصريح لا يدعو للتفاؤل، الناس تصاب بنوع من الإحباط. نحن يعني تفاؤلوا بالخير تجدون في أحلك الظروف، في أحلك الأيام نحن نتفائل ومتفائلون بإذن الله سبحانه وتعالى. يكفي أننا في أرض الرباط، الرباط ثم الرباط، الرباط أرض فلسطين، هذه أرض مباركة وأرض الرباط، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكون معنا ويقف معنا في كل صغيرة وكبيرة، هذا إن كان هناك نوايا جيدة. النوايا هي رقم واحد، علينا أن نعمل بيد واحدة وبنية واحدة، وأن يكون العمل عملا ممنهجا علميا لا عشوائيا أو فيه نوع من التخبط أو الارتجال. لا نريد هذا هكذا قرارات، نريد قرارات مدروسة، مبنية، معمقة، فيها حكمة، فيها رؤية مستقبلية
مبنية على تجارب آخرين.
طبعا نستفيد من تجارب الآخرين، لما لا.
نعم. طيب، يعني ضمن كلامك دكتور أشرت إلى ذلك الضعف المشين عند كثير من الطلاب الذين تتلمسون ضعفهم في الجامعات بعد أن يتخرجوا من المدارس ويصلوا إلى الجامعات بمستوى، وطبعا نحن نتحدث عن فئات ربما تكون هي الأغلبية ربما تكون هي الأقل،
يحتاج إلى دراسة. نعم.
يحتاج إلى دراسة حتى نحدد نسبة هذه المجموعات، ولكن يعني أيضا مبني الأمر على كثير من العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي من بدايتها يشعر الطالب بعدم الميل باتجاه المدرسة، فبالتالي لا يجد ما يحفزه للدراسة، ما لا يجد ما يحفزه للبقاء في المدرسة، فنرى أن الكثير منهم يتسربون ذهنيا ويتسربون عمليا من المدرسة، يتسرب وهو في الصف متسرب.
صحيح.
ويتسرب أيضا من المدرسة بهذه الظاهرة. ربما تحدثت عن جانب مهم وهو التقوية العلمية، الآن كيف نعالج مسألة التسرب مجتمعيا؟
التسرب هي ظاهرة موجودة في المدارس، وقد يكون السبب الأول هو غياب الرؤية الصحيحة داخل المدارس أو في وزارة التربية والتعليم. التسرب له أسباب عديدة، ونسبة التسرب بين الإناث أكثر من الذكور، ونسبة التسرب في المرحلة الأساسية الآن أكثر من الثانوية.
غريبا
كانت الأول الثانوية، والآن الدراسات تشير إلى أن المرحلة الأساسية هي أكثر
تسربا،
تسرب خصوصا بين الإناث.
وهناك غرابة أخرى بتركيزك وإشارتك أن التسرب عند الإناث أكثر رغم أنها مرحلة أساسية، ولا بالتالي يبتعد عن ذهننا أن التسرب هنا موجود بسبب الزواج المبكر.
هو سبب الزواج المبكر، هو سبب يا أستاذ أسامة من الأسباب.
لا يعني هو ما الأسباب التي تجعل الفتاة أو الفتيات يتسربن هنا الأكثر تحصيلا للنتائج على مدار سنوات كثيرة في الثانوية العامة كمؤشر؟ يعني المبرر تسرب الأطفال أو الذكور بالأحرى هو أوضح للخروج للعمل مثلا.
هو الزواج المبكر هو سبب من الأسباب، ممكن قد يكون الوضع الاقتصادي،
نعم،
بعد المدرسة، مكان المدرسة عن البيت، أيضا من الأسباب ممكن الوعي لدى أولياء الأمور كم نسبة الوعي، ممكن أن تكون أسباب أخرى منها عدم متابعة المدرسة وزارة التربية والتعليم للطلبة الذين يتسربون والعمل على إرجاعهم إلى المدارس. ممكن بعض الطلب يقدرش يدفع الرسوم الأقساط المدرسية، لماذا تكون هناك مدرسة تعفي هؤلاء الطلبة الذين لا يدفعون رسوم المدرسة 60 ولا 70 شيكل
وحسب القانون مجاني؟ لكن
هو مجاني، هذا يحتاج إلى
اسمها تبرعات،
يحتاج إلى مجلس المدرسة أن يتفهم أوضاع الناس والطلبة ويفهم المجتمع المحلي.
نعم.
قد تكون سبب أسباب، لو أسباب كثيرة، لو رجعنا إلى الدراسات التي كتبت أو نشرت في هذا المجال لوجدنا أسباب متعددة، مثلها منها مثل ما ذكرت حضرتك اللي هي الزواج المبكر سبب من الأسباب.
طيب، في يعني لم يتبقى غير دقيقة، هي ما بين أو أقل من دقيقة ما بين أن نشرب بقية الشاي دكتور الذي عده مشكورا الأخ محمد، وما بين أن تقول يعني بأقل من دقيقة ما يمكن أن يفي هذا الموضوع حقه مما يجب أن يقال.
شكرا لك. أريد أن أقول أننا علينا أتبني تكريم المعلم في المجتمع الفلسطيني والعمل على إيجاد أوقاف خيرية يعود ريحة على العملية التعليمية وإنشاء مدارس وقفية وجامعات وقفية.
نعم.
وأرجو أيضا أن تصل هذه الكلمة إلى أصحاب القرار ويؤخذ بها والعمل بشكل جدي على أن تكون العلاقة علاقة تشاركية مطلقة تعاونية بين المدرسة والمجتمع المحلي حتى نستطيع أن نطور ونغير في هذا المجتمع، المجتمعنا الفلسطيني.
الله يبارك فيك، أشكرك جدا يا دكتور حسن، ونعد مستمعينا وإياكم بأن نتناول موضوع الإدارة المدرسية الحديثة ودورها في دعم المسيرة التعليمية في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى. باسمكم مستمعينا الكرام أشكر الدكتور حسن محمد عبد الله تيم، مدرس الإدارة التربوية في كليتي الدراسات العليا والعلوم التربوية في جامعة النجاح الوطنية. إلى أن نلتقي لكم منا تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا.
للعلم منعرجا لنحو الأمن ينسى، ترى للعلم منعرجا لنحو الأمن ينسى، رجال العلم في الدنيا عماد النور والفكر، رجال العلم في